المجلة الاقتصادية. سعد الصابري،
أهلا بكم في دورة البرامج الجديدة. المجلة الاقتصادية تعود بحلة جديدة ومجموعة من الفقرات تتابعون معنا في أول عدد ملف السياحة والطيران، وفيه نركز على السياحة في منطقة حوض المتوسط، ومعنا ضيف خاص جدا هو الأحسن حداد وزير السياحة المغربي. ملف هي في الاقتصاد يستضيف اليوم نائبة في البرلمان التونسي الجديد، هي سيدة العمالة التونسية وفاء مخلوف رئيسة المركز الدولي للمسيرين الشباب. وفي زاوية أسواق ومستهلكون نذهب إلى إقليم كردستان الذي يرزح بين مطرقة داعش وسندان إيرادات النفط. ابقوا معنا. قبل أن ننطلق في ملفاتنا وفقراتنا المتنوعة، أذكركم كالعادة بأنكم يمكنكم أن تتواصلوا معنا دائما عبر صفحتنا على الفيسبوك المجلة الاقتصادية باللغة العربية. الحلقات التي فاتتكم أو قد تفوتكم يوما يمكنكم إيجادها على موقعنا www.mc-dualia.com mc-dualia.com. ولنبدأ بأول فقرة،
الطيران والسياحة.
فقرة السياحة والطيران والسفر ستكون فقرة شبه معتادة مرة كل أسبوعين في المجلة الاقتصادية، تابعونا دائما لاسيما في وقت تصل فيه إيرادات السياحة السنوية في العالم إلى نحو 1,200,000,000,000 دولار، هذا فيما تصل إيرادات السياحة في منطقة حوض المتوسط إلى 107 مليارات دولار، أي ما يمثل نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رقم مهم جدا في وقت ربما في المنطقة تعد فرنسا هي الوجهة الأولى عالميا والوجهة الأولى أيضا في منطقة حوض المتوسط بنحو 90 مليون سائح سنويا، من بين أكثر من 1,000,000,000 شخص يجوبون العالم في كل عام بين مختلف المناطق السياحية. لكن في المنطقة العربية الضفة الجنوبية من المتوسط هناك غياب للاستقرار الأمني والسياسي، هناك أيضا افتقار إلى سياسات واستثمارات مشجعة على الرغم من إمكانيات الجذب الطبيعية والتاريخية في مجال السياحة. هذه الأسباب دفعت المنظمين للأسبوع الاقتصادي المتوسطي في مارسيليا جنوب فرنسا هذا العام إلى احتواء هذا الموضوع وجعله شعار هذه الدورة، الدورة الثامنة من الأسبوع الاقتصادي المتوسطي. لنتعرف أكثر على مزيد من التفاصيل مع سيد مراد الزين رئيس مركز التكامل المتوسطي إحدى الجهات المنظمة للأسبوع الاقتصادي في مدينة مارسيليا.
السياحة هامة كثير بالنسبة لاقتصادات البلدان العربية، فهي توفر تقريب في البحر الأبيض المتوسط 4 ملايين شغل يعني في السياحة، وتتقدم بنحو 6% في السنة، فعدد كبير من الشغل ويعني أموال وافرة تتولد من هذه السياحة. فالسياحة الآن تشكو بعض الصعوبات جاية من ضغط كبير جدا على التراث السياحي والتراث الثقافي لهذه الشعوب، وأيضا من مسألة الحروب اللي موجودة في الجهة. يعني
نعم، صعوبات السياحة تختلف بين الضفتين المتوسط من المؤكد. الجنوب أعتقد أن حتى مستمعينا يعرفون بأن جنوب المتوسط أو الضفة الجنوبية من المتوسط تعاني المشاكل التي ذكرتموها، لكن هل هناك أيضا مشاكل خاصة بشمال المتوسط بالدول الأوروبية تحديدا وما إلى ذلك مختلفة عما يشهده جنوب المتوسط؟
والله في الحقيقة لما نشوف عدد السياح اللي يأتي إلى بلدان شمال أوروبا فهو تقلص من 80% قبل 10 سنوات من السواح الذين يزورون البحر الأبيض المتوسط إلى 60% فقط. فالجهة الجنوبية رغم المشاكل اللي تفضلت بها هي يعني عندها مجال يعني أوفر اليوم في هذه السياحة من اللي كانت منه 10 سنوات. يعني بطبع عندها مشاكل، لكن أظهرت اللي عندها أيضا إمكانيات لوضع حلول لتلك المشاكل. فأريد أن أذكر أن الجهة أيضا تعرضت في عام 2001 إلى مشاكل كبيرة في السياحة، لكن بعد سنة أو سنة ونصف من الحرب، حرب العراق يعني، تحسن الوضع. فنرى أن هناك إمكانية أيضا في الوقت الحالي أن يتحسن الوضع كما تحسن من قبل
رغم الظروف الحالية.
رغم الظروف الحالية، ونتصور أن في المستقبل هذه الجهة ستتطور كثير في ميدان السياحة، لكن هناك أيضا إمكانيات أن نوفر حلول إقليمية للسياحة.
شكرا جزيلا لك سيد مراد.
بارك الله فيك. شكرا.
الطيران والسياحة.
ودائما في فقرة سياحة وطيران وسفر، هذه المرة نذهب إلى المغرب العربي وتحديدا إلى المملكة المغربية، ومنها كان متواجدا في مدينة مرسيليا وزير السياحة المغربي لحسن حداد، الذي يحدثنا في هذا اللقاء عن مقترحات أكثر ربما يتم العمل بها للنهوض بقطاع السياحة في منطقة حوض المتوسط. تعالوا لنستمع معا. معالي الوزير سيد لحسن حداد، أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولي.
أهلا وسهلا.
في البداية اليوم، إذا شرحت لنا واقع السياحة اليوم، قطاع السياحة تحديدا في المغرب ووصل إليه، لسيما أنكم لديكم أهداف استراتيجية في هذا القطاع، إذا حدثنا عن حجم هذا القطاع اليوم.
وهو قطاع السياحة هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمغرب، يساهم في الناتج الداخلي الخام بشكل مهم جدا، تقريبا 10%، وكذلك هو قطاع يشغل 500,000 منصب شغل، وقطاع جالب للعملة الصعبة والمزود بالعملة الصعبة. إذن هو قطاع استراتيجي يساهم في الاقتصاد الوطني بشكل كبير جدا، ونحن لنا خطة من أجل أن يستمر في أن يكون من أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، فنريد أن نضاعف من حجم القطاع حتى نصل تقريبا إلى 20 مليون سائح في أفق 2020، وكذلك أن نضاعف من عائدة السياحة لتصل إلى 140 مليار درهم عوض 60 مليار درهم حاليا، ونريد كذلك أن نشغل تقريبا مليون فرصة شغل عوض 500,000 شغل الموجود الآن. إذن هذا كله يعني أنه لنا خطة واستراتيجية ورؤية من أجل أن نطور السياحة أكثر، وخصوصا أنه في نحاول أن نطور البنية التحتية والطاقة الإيوائية لنضاعفها. الآن نصل إلى تقريبا 200,000 سرير، نريد أن نصل إلى 360,000 سرير إلى 400,000 سرير. نريد كذلك أن نطور العرض الشاطئي على مستوى المغرب حتى يمكن أن نصل إلى أسواق مهمة تهتم بما هو شاطئي. نريد أن ننوع من عرضنا الثقافي حتى نجلب كذلك عينة مهمة من السياح على مستوى هذا، ونريد كذلك أن نطور من العرض الطبيعي والإيكولوجي على مستوى الجبال وعلى مستوى الصحراء. كل هذا من أجل أن يكون لنا هناك عرض مهم جدا يتجاوب مع متطلبات وتطورات السوق السياحي على المستوى العالمي.
نعم، إذا تحدثنا عن السياح الذين يتوافدون على المغرب حاليا، من المعروف أن الشريك التاريخي هي أوروبا وتحديدا فرنسا، فمن الممكن أنها النسبة الأكبر، ولكن كيف هو شكل تقسيمة هذه الفئات من السياح اليوم؟
هو السوق الفرنسية هي أهم سوق، تتبعها السوق المغربية هي ثاني أكبر سوق، وثالث أكبر سوق هي السوق الإسبانية، وبعدها تأتي السوق الإنجليزية والسوق الألمانية والسوق الدول البنلوكس. إذن نحن مركزين أكثر على أوروبا الغربية وعلى السوق المغربية، ولكن نحن كذلك في تطوير سياحة وأسواق جديدة صاعدة على مستوى أوروبا الشرقية في بولونيا وروسيا، وكذلك الدول الاسكندنافية نهتم بها بشكل كبير، خصوصا مع نمو طبقة متوسطة تسافر وتتسوق على المستوى الدولي على مستوى أوروبا الشرقية. نهتم بالسوق العربية لأنها سوق مهمة جدا وذات قيمة عالية، خصوصا في السعودية في الإمارات وفي الكويت، وهذه سوق مهمة لنا عدديا ونوعيا على مستوى السعودية، ولكن كيفيا ونوعيا على مستوى الإمارات العربية المتحدة، خصوصا في إطار وجود يعني طيران، وجود كذلك علاقات سياسية واقتصادية مهمة مع هذه الدول ومع المغرب. ونهتم كذلك بالسوق البرازيلية لأن السوق هي بوابة لأمريكا اللاتينية، وهي سوق كذلك مهمة وتتطور بشكل كبير جدا، خصوصا مع وجود رحلة طيران الآن ما بين الدار البيضاء وساو بولو، وكذلك يعني وجود إمكانية أنه العمل على مستوى الرحلات المشتركة مع البرتغال ومع إسبانيا. والسوق الأخرى التي نهتم بها بشكل كبير جدا هي سوق إفريقيا الغربية، لنا علاقات مهمة جدا مع إفريقيا الغربية، وعلاقات تاريخية، علاقات دينية، ثقافية إلى غير ذلك، ونهتم فيها بشكل كبير جدا. وهناك رحلات جوية يوميا على تقريبا 32 مطار على مستوى إفريقيا الغربية، ونريد أن نطور السياحة، خصوصا أن هناك يعني اهتمام بالسياحة الدينية إلى المغرب، خصوصا على مستوى الزاوية التيجانية والحركة التيجانية في غرب إفريقيا. وكذلك نحن نهتم بشكل كبير جدا بالسوق الصينية، لأن أول سوق على المستوى العالمي، ونريد أن نطور هذه السوق على مستوى الطيران، على مستوى الترويج المشترك مع شركاء في إسبانيا وفي فرنسا، وكذلك على مستوى أنه نطور يعني اهتمام أكبر بالنسبة للصينيين بالمغرب. ونحن في إطار وضع طيران على مستوى المغرب والصين، وكذلك تسهيل الحصول على التأشيرة وتسهيل الاستثمار الصيني في ميدان السياحة في المغرب.
تحديدا كنت سأتحدث عن أهم المستثمرين في ميدان السياحة في المغرب في هذا القطاع اليوم، ما هي أيضا الفرص الموجودة والمتوفرة حاليا، المشاريع التي ربما هناك أبواب لعروض قد تفتح قريبا في مشاريع جديدة في قطاع السياحة؟
هو في الحقيقة على المستوى الاستثماري هناك اهتمام كبير جدا من المستثمرين الوطنيين المغاربة بالسياحة المغربية. إذن هناك مجموعة من المستثمرين يستثمرون الآن في قطاع السياحة، ونحن نثمن العمل الذي يقومون به. كذلك هناك استثمار عربي مهم، خصوصا من بعض الصناديق السيادية العربية والخليجية، وكذلك من بعض الشركات التمويل الخليجية، ونحن نهتم في هذا ونريد أن نطوره بشكل أكبر ونعمل مع المستثمرين في هذا الإطار. هناك اهتمام كذلك من الاستثمار الفرنسي، فالفرنسيين متواجدين بشكل كبير بالمغرب في استثمارات مهمة على مستوى الفنادق، على مستوى المطاعم. الاستثمار الإسباني كذلك موجود رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا، فهو استمر ونتمنى أن يستمر في المستقبل بشكل كبير جدا. ونهتم الآن بالاستثمار الأمريكي، خصوصا من كثير من الصناديق التمويل على مستوى أمريكا. نهتم بالاستثمارات من ألمانيا ومن إنجلترا، ونهتم بالاستثمارات من روسيا ومن الصين. كل هذا يعطينا يعني تنوعا كبير في مصادر الاستثمار، حتى نكون يعني تكون هناك حماية من أن لا نتبع أو نكون معتمدين فقط على مصدر الاستثمار واحد. نريد أن ننوع المحفظة الاستثمارية المغربية على مستوى جغرافي وعلى مستوى كثير من الدول.
وهناك مشاريع موجودة حاليا؟
هناك مشاريع موجودة حاليا. نحن هناك مشاريع على مستوى البحر، على مستوى الشاطئ نطورها شمال أكادير، وهناك كذلك مشاريع لوضع منتجعات ثقافية على مستوى فاس ومكناس. هناك كذلك مشاريع لوضع مشاريع للتنشيط والترفيه على مستوى مراكش، على مستوى الرباط والدار البيضاء. وهناك كذلك تطوير لمارينا الدار البيضاء الذي هو مشروع استثماري كبير جدا بالشراكة مع شرق مع الدول الخليجية. هناك كذلك وضع الجزء الثاني من بورغريغ، وهو المشروع الموجود على مستوى مدينة الرباط، وتطوير كذلك مارينا طنجة بفنادق وكذلك بنية تحتية مهمة جدا للتنشيط. إذن المغرب الآن هو ورش مفتوح لكثير من المشاريع السياحية التي تهتم بما هو شاطئي، ما هو ثقافي، وما هو تنشيطي.
والميزانية المرصودة لهذه المشاريع الجديدة وهذه التطويرات؟
هو في الحقيقة يعني كل المشاريع التي هي مبرمجة من الآن إلى 2020 تبلغ تقريبا حوالي 150 مليار درهم، أي تقريبا يعني 12 مليار إلى 13 مليار دولار سوف يتم استثمارها في ميدان السياحة في المغرب خلال العشر سنوات المقبلة، ولكن 90% منها سيأتي من القطاع الخاص ومساهمة الدولة في البنية التحتية، وبعض المشاريع التي ليست لها مردودية عالية ستكون 10% من هؤلاء من هذه المشاريع.
نعم، ماذا بشأن نقل خبرات ومعرفة المغرب وتاريخه في هذا المجال في قطاع السياحة ربما إلى بعض الدول التي تربطكم بها شراكة، سواء الدول الأفريقية التي تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات معها لتطوير ربما قطاعاتها السياحية والاستفادة من المعرفة الموجودة في المغرب؟
هو في الحقيقة هذا أمر مهم واستراتيجي بالنسبة لنا للمغرب، لأنه نتوفر على خبرة مهمة جدا، وكذلك على مجموعات لها مشاريع استثمارية تريد أن تستثمر في دول أخرى في إفريقيا وفي الشرق العربي، وكذلك نحن نريد أن نلعب دورا رياديا فيما يخص السياحة المستدامة. وقد تم اختيار المغرب بجانب فرنسا وكوريا الجنوبية كرواد للبرنامج العشري للأمم المتحدة فيما يخص السياحة المستدامة، ونريد هذه الخبرة التي نحن في إطار مراكمتها أن تكون يعني أن نشارك يعني كثير من الدول الإفريقية في ذلك وكثير من الدول العربية. إذن لنا اهتمام استراتيجي بهذا ما نسميه نقل المعرفة ونقل الخبرات ونقل التجارب الناجحة على مستوى الإفريقي وعلى مستوى الدولي.
سؤالي الأخير حول التعاون من ضمن أو في إطار منظمة دول حوض المتوسط، هذه المنظومة من الدول التي مرت بصعوبات سواء في شمال الضفة الشمالية من المتوسط أو في جنوبها بسبب ما يعرف بالثورات العربية وما إلى ذلك، هل هناك خطوات معينة تفكرون بالفعل في اتخاذها من خلال المناقشات مع الوزراء السياحة ونظرائكم من دول المنطقة لتطوير أو لإنقاذ وإنعاش قطاعات السياحة في دول الحوض؟
وخلال النقاشات أنا اقترحت مجموعة من المسائل يمكن العمل عليها. أنا أظن في إطار ما يسمى بميكانيزم 5+5 يمكن العمل على أن يكون السياحة ويكون السياحة المستدامة والتنمية المستدامة يعني أحد التيمات والموضوعات التي يجب نقاشها في هذا الإطار. المسألة الثانية، لازم أن نضع يعني ميثاقا لأخلاقيات وميثاقا للاستعمال الجيد والمستدام للموارد في إطار تطوير السياحة، السياحة تكون يعني عادلة والسياحة تكون يعني لها وقع إيجابي على الساكنة المحلية. أظن كذلك اقترحت أن يكون هناك دليل للسائح مهم على مستوى البحر الأبيض المتوسط حتى يمكن أن تكون هناك سياحة مسؤولة على مستوى البحر الأبيض المتوسط. ولكن أنا أظن أنه ما يجب العمل عليه هو أن يكون هناك تصور واحد لكيف يتطور السياحة خلال 20 أو 30 سنة المقبلة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، حتى يكون فيها يعني وقع إيجابي على شبابنا على مستوى البحر الأبيض المتوسط، حتى يكون يعني أنه وقع إيجابي على البنيات الإيكولوجية الهشة الموجودة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وحتى كذلك أن نضمن أن تكون سياحتنا سياحة مسؤولة وكذلك آمنة في ضفة البحر الأبيض المتوسط. لأن يجب أن يكون هناك تصور ونضع هذا التصور ويكون هو النبراس الذي تعمل عليه جميع الدول الموجودة في هذه المنظومة الإيكولوجية التي نسميها البحر الأبيض المتوسط.
يعني برأيك أنه لن نجد قريبا في الأسواق في أسواق السياحة منتجات أو معروضات تشمل مثلا باكيج كاملا من المغرب ودول أخرى وما إلى ذلك، أم هناك ما زالت هناك صعوبات وعراقيل؟
أنا أظن يجب أن نعمل على هناك بعض الدول التي تعمل فيما بينها على باكيج، مثلا نعمل على المستوى الصيني مع الفرنسيين في هذا الإطار، نعمل مع الكثير من الدول البعيدة في أستراليا وفي نيوزيلندا وكذلك في أمريكا الجنوبية مع الإسبان، ولكن هناك إمكانية أن نطور مثل هذه السياحة المشتركة بشكل أكبر بين بلدان الضفة الجنوبية والضفة الشمالية. هذه المسألة الأولى. ولكن السياحة البينية ما بين دول البحر الأبيض المتوسط يمكن أن نطورها بشكل أكبر مع إدخال شرائح جديدة مثل الشباب، مع عمل يعني كل ما هو يعني كروز يعني سياحة الكروزز، مع كذلك سياحة المؤتمرات وكذلك السياحة المستديمة على مستوى هذه الدول. كل هذا يعني هناك إمكانيات كبرى ويجب أن نضعها في إطار التصور العام حتى يكون يعني السياحة أحد أهم أقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
شكرا جزيلا لك معالي الوزير.
شكرا لكم.
فقرات مجلتنا الاقتصادية ما زالت متواصلة عبر أثير مونتي كارلو الدولية. أذكر مرة جديدة من يستمع لنا بأنكم يمكنكم أن تتواصلوا معنا من خلال صفحة الفيسبوك المجلة الاقتصادية، وأن تتابعوا أيضا برنامجنا وكذلك حلقاتنا المختلفة من خلال موقعنا www.mc-dualia.com mc-dualia.com. برنامج المجلة الاقتصادية موجود في زاوية برامج إخبارية
هي في الاقتصاد.
المرأة هي أساس أي تغيير في المجتمع. مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وقوة العمل بصورة عامة لا تزال منخفضة ربما مقارنة مع الرجال، تحديدا في المنطقة العربية بشكل خاص. يعود ذلك ربما لأسباب كثيرة، سواء أسباب اقتصادية، تعليمية، اجتماعية، دينية. هذه المساهمة من المرأة تتناسب دائما طرديا مع ازدياد مستواها العلمي والمهني. لهذا اخترنا لكم هذه الفقرة بأن تكون فقرة دائمة في برنامجنا، فقرة هي في الاقتصاد. وفيها اليوم نستضيف شخصية تونسية، تونس التي فازت فيها النساء ب 31% كنسبة تمثيل للمرأة في البرلمان الشعبي القادم. 69 نائبة بينهم 35 امرأة نائبة عن حزب حركة نداء تونس مقابل 28 نائبة عن حزب النهضة. و معنا من بين النائبات السيدة وفاء مخلوف، سيدة الأعمال التونسية التي تم انتخابها أيضا كرئيسة للمركز الدولي للمسيرين الشباب للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016، كما كرمها أيضا رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في العيد الوطني للمرأة. تعالوا لنتعرف على تجربتها وكذلك على عملها في مركز المسيرين الشباب الذي يؤهل الشباب من رجال الأعمال، الشباب والشاب لخوض مغمار عالم الاستثمار. لنتابع هذا اللقاء الذي جمعني بوفاء مخلوف في مدينة مارسيليا الفرنسية. السيدة وفاء مخلوف، رئيسة مركز المسيرين الشبان، وأنت أيضا سيدة أعمال، أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
شكرا أختي، فرصة سعيدة كوني نكون على الإذاعة مونتي كارلو لأول مرة، واليوم نمثل مركز مسيرين الشبان العالمي اللي يضم 16 دولة منها من إفريقيا، أوروبا وكندا، وعن قريب ممكن في الصين.
الصين أيضا. طيب هذا المركز، إذا حدثنا عنه، عن طبيعة عمل هذا المركز وأهدافه.
في الحقيقة مركز مسيرين الشبان يضم الشباب الأقل الأعمارهم اللي تتجاوز 45 سنة، ونحن من مختلف القطاعات. الهدف من وراء المركز هو تقديم حلول لبعض المصاعب أو العراقيل اللي تعترض أصحاب المؤسسات. وفي الحقيقة هو عنا بعض القيم اللي نحاول نتداولها، ووضع المعطى الإنسان في لب الموضوع، يعني أعطي قيمة للإنسان اللي يحاول يشتغل في المؤسسة، لأنه الإنسان هو أساس نجاح المؤسسة بصفة عامة.
نعم، إذا حدثنا عن المسيرين الشبان في تونس اليوم وتواجدهم، حصتهم في السوق، إذا أمكن أن أخذ فكرة الشركات التي يعملون فيها والقطاعات التي يتجه إليها الشبان في تونس والصعوبات التي يواجهونها.
في الحقيقة في تونس، ثم تعرفوا اللي هي بلد صغير في حجمه، ولكن كبير بطاقاته وبالناس اللي فيه. احنا اليوم السوق التونسية او المؤسسة التونسية تمثل 70% من الاقتصاد التونسي هما شباب اقل من 45 سنة. يعني في الاقتصاد التونسي لهم، ينجم يكون لهم الدور الاكبر في الاقتصاد التونسي. مجالات أو القطاعات اللي بيشتغل فيها الشباب هي مختلفة، ينجم يكون قطاع الصناعات اليدوية، قطاع الفلاحة، قطاع الصناعة الاي سي تي، كل القطاعات متداولة، وكلها نحاولوا باش نستثمروا فيها ونكونوا فاعلين. اليوم وعينا كونه أو وعي الدولة التونسية للشباب له دور كبير وفعال، في الاقتصاد التونسي، ولذا في العديد من التشجيعات، في العديد من الحوافز اللي كانت أعطتها للشباب. ومركز مسيرين شبان وجوده كان ضروري في تونس، وكنا بعثناه في سنة 1998. اليوم عنده أكثر من 14 سنة موجود، وكان عنده دور إيجابي ودور كبير في تونس، خاصة بالطبيعة في كل بلد نحاول باش نكون عنا تأثير، لأنه الدور اللي لعبه مركز مسيرين شبان خاصة في تونس بحكم التجربة اللي عشتها أنا أكثريا في تونس، هو اقتراح قوانين لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والشباب بصفة عامة.
يعني مثل ماذا هذه القوانين تحديدا إذا فصلتينا أو أعطيتينا أمثلة؟
أوكي. في مثال حي هو Small Business Act. Small Business Act هو معروف خاصة في أمريكا، والقانون هذا يمتع الشباب من كونه يكون موجود في المناقصات الدولة بنسبة 20%. يعني فما من ميزانية السيكتور بيبليك القطاع الحكومي يخصص 20% من ميزانيته للشباب اللي أعمارهم أقل من 45 سنة. هذا ما كانش موجود في تونس، يعني دائما الشركات الكبرى كانت هي اللي تبادر وهي اللي تشارك في المناقصات الحكومية، ولكن بتفعيل هذا القانون ولا الشاب التونسي أو صاحب المؤسسة الصغرى عنده إمكانية كونه يكون في نفس المستوى هو الشركة الصغرى أو الشركة الكبرى، ويكون عنده حظ باش يشارك فيها. مثلا في قانون آخر تم تفعيله إثر اللوبينج اللي كان صار مركز مسيرين شبان، هو لما الابن يرث المؤسسة من والده، في تاكس كان من المفروض ضريبة هو يخلصها أو يدفعها، ولكن بعد القانون هذا أصبحت الضريبة صفر، وكان في إمكان الابن أو الابنة كونهم يرثوا المؤسسة ويواصلوا في العمل فيها، لأنه في بعض الأحيان الشركة لا تكون رابحة، ولكن أنت تجد نفسك أمام مبلغ كبير باش تخلصوا من الأول تدخل وانت مجابه بعض العراقيل المالية اللي ما تمكنكش كونك تستمر في العمل في المؤسسة. يعني هذو من الأشياء اللي قمنا بها، وبطبيعة فما العديد من القيم اللي نحاولوا ندافع عليها، الانجاجمان، البارتاج، هذو من الحاجات اللي لازم الشاب يكون واعي بهم. البرفورمانس جلوبال، سامحني بالعربي،
أي
يعني في بعض القيم اللي نحاول نكونوا ننشروهم، هي ثقافة مؤسساتية تكون عند العديد من الشباب أو العديد من أصحاب المؤسسات، حتى نجتمع في طريق واحد ويكون التعامل بين مثلا شاب تونسي أو شاب فرنسي أو شاب مغربي أو جزائري يكون فما ثقة، وعامل ثقة رو مهم جدا في عالم البزنس.
عندي سؤال وهو أكيد يتبادر لذهن أي حد، لأنه بما أني في مقابلة مع سيدة أعمال مرأة وتونسية، وتونس معروف عنها ما وصلت إليه المرأة وما حققته في تونس، يعني نموذج لكل النساء العربيات ونساء منطقة حوض المتوسط حتى بشكل عام. فإذا حدثتينا عن تواجد المرأة في قطاع الأعمال في الاستثمارات في تونس، إذا كان هناك تسهيلات تقدم لها أم صعوبات وعراقيل ما زالت تواجهها؟
قبل كل شيء، إذا كان في إنسان أدين له كامرأة تونسية هو الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. الحقيقة المرأة التونسية بصفة عامة حتى في القانون هي في نفس المستوى مع الرجل، يعني ما فماش تعامل تفاضلي مع المرأة، ولكن هي في نفس المستوى مع الرجل. كل ما هو الرجل يتمتع به المرأة تتمتع به، وذي حاجة معناها حتى في القانون المرتب للمرأة والمرتب للرجل هو نفسه، ما فيش تفرقة. يعني هذه من الحاجات اللي ممكن حتى في دول أوروبية مش متوفرة ومش موجودة. ولاحظوا زادة اللي المرأة التونسية اليوم أو بصفة عامة المؤسسات اللي تديرها المرأة فيها أقل مخاطر وفيها أكثر نجاحات من بعض المؤسسات اللي يديرها الرجل. يعني المرأة تحاول باش تستبق الأحداث، دائما تخلي تحتها الريزيرف زي ما نقوله احنا، في يوم اللي فما مشكل تجيبه المشكلة بطريقة ذكية. فما بعض العراقيل ممكن تكون على عراقيل ثقافية، يعني كون العائلة بصفة عاملة أو الزوج يبغى كون المرأة تكون لها أوقات عمل مضبوطة، يعرف زوجته وقتش مش ترجع للبيت وكل، ولكن طبيعة المرأة العاملة أو المرأة امرأة العامل مش كيف بصفة عامة. حتى بالتجربة اللي عشتها في مركز مسيرين الشبان شفنا اللي معظم الحالات 60% من النساء اللي تعمل التدريبات تواصل في المجال الأعمال عمل الحر، وفما كان 40% ما يواصلوش.
ووفاء مخلوف تحديدا كيف خاضت تجربة عالم الأعمال؟
في الحقيقة أنا ممكن هذه من الحاجات اللي ساعدتني، لأنه العائلة اللي أنا عشت فيها هي عائلة أعمال، يعني الوالد كان في مجال الأعمال. هي ثقافة، لو أن نزرع هذه الثقافة في المدرسة يمكن الأمور تتغير. وما يلزمناش نساو اللي المجال الحكومي الآن لا يستوعب كل الناس، وإذا كان فما بطالة اليوم فلأنه استراتيجيات لازمها تتغير، واستراتيجية خلق المشاريع هي أقرب المسارات للوصول إلى حلول في أقرب الأجل. بالطبيعة الإحاطة لازمة دائما، لأنه خلق المشاريع في حد ذاته ليس بالأمر الهين، لأنه مش كل إنسان يمكن يكون زاد صاحب مشروع، ومش كل إنسان فيه المؤهلات. حب يكون امرأة أو رجل، نجم تكون امرأة ناجحة وامرأة ليست مؤهلة لهذا الواحد، والرجل في نفس الوضع. معناها هذا هو التقارب يعني.
لكن أنت كمرأة عند عقد صفقات مثلا أو إدارة مشاريع معينة ويوجد لديك ستاف وفريق عمل، كيف هل واجهتي في بعض الأحيان مشاكل معينة لكونك امرأة؟
الحقيقة أنا لا. الحاجة الوحيدة اللي عشتها ونتذكر كانت بالنسبة لي زي الأنيكدوت، يعني لما رحت على أول المسار رحت للقباضة المالية باش نفتح المؤسسة، يعني في إجراءات إدارية نقوم بها، كانت في امرأة هي اللي تقوم بالإجراءات هذه. لما سألتني شنو المجال اللي باش تشتغل فيه، قلت لها مجال الفضلات، جمع نفايات ونقلها. نتذكر نظرت لي بنظرة قالت لي زهرة في الفضلات، كيف هذا؟ يعني كنت شوية هكا يعني شوكي زي ما نقولوا احنا، ولكن بعدين بالممارسة كنت عندي تجربة حلوة. بالعكس يقدروا برشا المرأة، الراجل التونسي يقدر المرأة التونسية اللي تقدرهم، لأنه كنا عائلة. في انطلاقي كنت سنة 2003، كنت عائلة اشتغل مع 10 عائلات كلهم عايشين مع بعضنا، معناها كل يوم في الميدان مع بعضنا، كل صباح نصبح اليوم نمشي، دونك كانت العلاقة كثير قريبة منهم، ونعرف أولادهم نعرف النساء متاعهم وكل شيء. دونك ما حسيتش لي فما مشكل في الإدارة. واليوم تبارك الله معناتها عندي 100 عائلة تشتغل معايا، وأغلبهم رجال، فما تقريب عندي 4 نساء فقط، ولكن العلاقة علاقة طيبة، وفي أي وقت هم باب مفتوح، ولو في أي مشكل هم بيتوجهوا لي يعرفوا لي باش نلقاو أخت معهم.
كيف جاتك فكرة الفضلات؟ يعني أن تخوضي مجال العمل ولكن في هذا القطاع حتى تحديد.
أنا اخترت القطاع هذا حتى أكون زي ما أكون كونكورنت لوالدي، لأثبت منافسة لوالدي، لأثبت جدارتي. على لا حقيقة كان المجال هذا يعجبني برشا، وكانت في سنة 2000 تونس وضعت بعض العديد من التسهيلات في هذه المجالات. وأنا الحقيقة بالنسبة لي البيئة هي مجال كبير، واللي مجال فيه مستقبل. بعد الإجازة في المالية فكرت في المجال اللي عرضني، هو اللي حبيته، هو المجال البيئي. فلذا خذيت شوية تجربة مع الوالد وفهمت المجال.
أخذتي من حصة السوق من الوالد؟
أي شوية. بس مش نتكاملوا، فما برشا مناطق في تونس، وكل واحد بالعكس نجموا نتكاملوا أكثر من نتنافسوا، لأنه تعرفوا لي في المناقصات في بعض الأحيان يجب أن تكون فما بعض الكومبليمنتاريتي، يعني تكامل باش نجمت، لأنه مش سهل تكونوا شاب في عمره 25 سنة أو 26 سنة ينطلق لحسابه الخاص، والدعم لازم باش يكون من العائلة، ولكن يعني الحمد لله توفرت الظروف وكنا من السباقين، وعندي أكثر من 10 سنين في المجال. فرحانة الحقيقة بالتجربة هذه، وتعلمت كثير من مركز مسيرين الشبان، اللي أنا فخورة اليوم نكون على رأس الجمعية هذه ونكون رئيسة عالمية.
نعم، شكرا جزيلا لك سيدة وفاء مخلوف.
شكرا.
نبقى إذن في المجال الاقتصادي من مونت كارلو الدولية، وتعالوا لنتابع فقرتنا الأخيرة،
السوق والمستهلك.
في هذه الفقرة نسافر مع هدى إبراهيم مفدة مونت كارلو الدولية إلى إقليم كردستان، أي في المنطقة التي ترزح بين مطرقة تنظيم داعش الموجودة على حدودها وسندان إيرادات النفط ومرتبات القطاع العام التي لا تصل بشكل منتظم من الحكومة المركزية في بغداد، الأمر الذي يؤثر على الأسواق وعلى الأسعار وأيضا على التجارة بشكل عام. لنتابع مزيد من التفاصيل مع هدى إبراهيم.
قبل نحو شهرين وصل بدل استئجار المكاتب في المجمعات التجارية الكبرى في أربيل التي نمت بكثافة وسرعة خلال السنوات الأخيرة إلى $5,000 بسبب من تهافت الكثير من الشركات الأجنبية على الاستثمار في الإقليم الساعي ليكون مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة. غير أن سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه ووقوفه على حدود الإقليم، فضلا عن أزمة الإقليم المالية بسبب سعيه لبيع النفط بنفسه وكف الدولة المركزية عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين فيه وعدم استقرار الوضع الأمني في الجوار المباشر للإقليم، كل ذلك قلص من إقبال الشركات الأجنبية لتتراجع أسعار الإيجارات للمكاتب، فضلا عن إقفال نحو 300 فندق في أربيل لأبوابها جراء الأزمة بحسب ما أفادنا به مسؤول حكومي. الفنادق باتت تضم عددا محصورا من الزبائن، مثال على ذلك الفندق الكبير الذي أحل به يضم 5 غرف مشغولة فقط والباقي بانتظار النزلاء. هذا الوضع دفع بأرباب العمل لتسريح الكثير من الموظفين، ما انعكس انكماشا في الحركة التجارية وخفض القدرة الشرائية للمواطن الذي تسمعه يشكو أينما كان. كما دفع الوضع الحالي للإقليم بمئات الشركات للانسحاب وإلى توقف مشاريع الاستثمار المستقلة بانتظار تحسن الظروف. وكان إقليم كردستان منح للمستثمرين عام 2006 امتيازات واسعة، ما شجع الكثير من الشركات الأجنبية على فتح فروع لها في الأقليم. وكانت بغداد عمدت مطلع العام الحالي إلى قطع حصة الأقليم من ميزانية الدولة البالغة 17% بسبب الخلافات حول صادرات النفط، ما انعكس بشكل سلبي على القطاعين العام والخاص في الأقليم. الأزمة كانت محتملة حتى ما قبل شهر ونصف حين اقتربت داعش من حدود الأقليم وكادت تغزوه لولا تدخل الضربات الجوية للتحالف. وتشير تقارير رسمية إلى فقدان نحو 100,000 عامل أجنبي لوظائفهم منذ مطلع العام في إقليم كردستان. هدى إبراهيم، أربيل، مونت كارلو الدولية.
السوق والمستهلك.
ونبقى مع هدى، وهذه المرة عبر لقاء أجرته مع عبد الواحد خشناو مدير الإعلام في غرفة تجارة أربيل، والذي يتحدث عن الوضع الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية المحيطة بالمنطقة.
سيد عبد الواحد خشناو مدير الإعلام في غرفة تجارة أربيل، تجولنا في المدينة واطلعنا من التجار من المؤسسات على الوضع الاقتصادي المتحول. بصفتك مدير الإعلام في غرفة التجارة في أربيل، نريد أن نطلع منك مباشرة على حقيقة هذا الوضع نظرا للتحولات الأمنية التي تحيط بالإقليم.
بداية، شيء معروف جدا للجميع بأن كل وضع اقتصادي أو تقلبات في الاقتصاد أو عدم استقرار سياسي حتما ينعكس على الوضع في السوق. فهو معروف، يعني صار فترة أكو بعض المشاكل قد يكون سياسية أو اقتصادية أو بعض الأمور يتعلق بالعلاقة بين أربيل وبغداد، وهذا ما أدى إلى تخصيص حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، وهي نسبة 17% من كل الإيرادات اللي تحصل عليها العراق من خلال بيع الصادرات ومن النفط أو مواد أخرى إذا كان موجود. هذا الخلل أدى إلى قطع هذا التخصيص لحكومة إقليم كردستان، حيث أثر سلبا هذا على توفير النقود لدى الناس. وعندما لا يتمكن الإنسان من حصول على رواتب ومن حصول على الإيرادات، أو تقف الشغلات الخاصة بالتندرات بالمقاولات بالمشاريع البنية التحتية اللي تنفذها الحكومة من خلال هذه الميزانية، قد ينعكس سلبا على الناس اللي يشتغلون بهذه المجالات. فمن يقل النقود، عرض النقود شيء عادي ينعكس على الطلب وبالتالي على الخلل أو الشلل بشكل جزئي، وتدريجيا يزداد هذا الخلل ويأثر على السوق عامة، وهذا هو السبب.
هذا ما يحصل الآن، لكن قبل هذه الفترة، قبل العام 2014، شهد الإقليم ازدهارا اقتصاديا كبيرا ونموا كبيرا أيضا. هناك الكثير من المستثمرين في أربيل عاصمة الإقليم، وهناك الكثير من الشركات الأجنبية التي أتت لتوفر هذا المناخ الأمني الذي يتيح لها أن تعمل انطلاقا من هنا.
طبعا الاستقرار الأمني بوجود أو بالمحاولة المستمرة للقيادة السياسية في الإقليم للانفتاح استباب الأمن والاستقرار وفتح باب التعاون والتعايش كما هو الحال سابقا في الإقليم أيضا، فهذا أدى إلى أن يكون إقليم كردستان أكثر أمانا من عموم العراق. وإقليم كردستان من خلال هذا الأمن والاستقرار، الانفتاح للخارج وحتى الانفتاح للإخوة من جنوب العراق ومن وسط العراق وفي المناطق الأخرى، أدى إلى أن يتوجه الناس ويعمل في هذا الإقليم، ولأن أكو دعم وأكو استقرار وأكو تعايش بينهم، فهذا أدى إلى أن يكون أربيل البوابة الاقتصادية للعراق، وليس هذا كما نحن ندعي، وإنما هذه الحقيقة يقول والآخرين. ومن خلال هذا السياسة، وهي سياسة الانفتاح وسياسة التعايش وسياسة الديمقراطية وجزء من الديمقراطية خلينا نقول، فهذا حقق لإقليم كردستان تطورات فوق ما كان يتصوره الخبراء والمهتمين وفوق ما كان يتوقعون. فحقق إقليم مثل ما تفضلتي تطور وتأسيس شركات أجنبية في الإقليم، وحتى الشركات العاملة في العراق عموما مقرها الرئيسي في أربيل. إذا تريدين تقول نحكي على عدد الشركات، حسب معلوماتي أن في إقليم كردستان 3000 شركات أجنبية، أي بمعدل 1000 شركة لكل محافظة كردستانية، والحصة الأكبر طبعا للعاصمة أربيل، يعني حصة كل محافظة يعادل كل الشركات المسجلة بالعراق وهي لا يتعدى 1000 شركة، ومن ضمنها العاصمة بغداد.
لديكم منشورات تصدرونها في غرفة التجارة، وقرأت خبرا أن إيران هي المصدر الأول للعراق.
نعم، احنا طبعا إيران دولة جارة للعراق، وبحدود أكثر من 1000 كيلومتر من شماله إلى جنوبه. احنا طبعا علاقتنا الأولية مع تركيا أكثر شيء، لأن خاصة بالنسبة لأربيل لأن أقرب إلى تركيا، والتلاحم أكثر وتفاهم أكثر وعلاقات أكثر، وحتى غرفة التجارة الأربعة عندها اتفاقيات تعاون مع كثير من الغرف التجارية التركية اللي من خلالها يكون زيارات متبادلة، أحد اجتماعات متبادلة واجتماعات ثنائية بين التجار، وهذا ما يؤدي إلى توقيع اتفاقيات بروتوكولات أعمال مشتركة، فهذا ينعكس على التجارة. وبالنسبة لإيران أيضا نفس الشيء، احنا عندنا محافظة السليمانية على الحدود مع إيران، وبعض المحافظات الجنوبية في العراق أيضا على حدود مع إيران. فإيران من الممكن أن أقول ثاني دولة، يعني مو الثالث وإنما ثاني دولة، بس يجوز التقرير المكتوب لاقتصادي معين عند الدراسات أو بعض المعلومات يكون متوفرة لديهم ما متوفر عندي، بس أنا أتوقع الثاني. هذا الشيء مو غريب لأن احنا حدودنا مع إيران وعلاقاتنا علاقة تعاون مع إيران.
هناك حضور فرنسي كبير أيضا متمثل بالشركات والمؤسسات الفرنسية.
نعم، احنا من اتباع سياسة الانفتاح الى الخارج والزيارات، وفرنسا اول دولة فتح قنصلية في أربيل، فهذا ما أدى الى البدء قبل الدول الأخرى، فهذا ما يؤدي إلى المساهمة أكثر وزيارات أكبر ومشاركات أكثر، فهذا طبعا أدى إلى أن فرنسا يكون إلا حصها هم في الاستثمار في إربيل وتأسيس شركات والعمل في إقليم كردستان.
منذ العام 2006 سهلتم قوانين الاستثمار في إقليم كردستان وأيضا مسألة دفع الضرائب، برأيكم هل ذلك لعب دورا في جذب الاستثمارات إلى هنا؟
نعم، قانون الاستثمار رقم 4 ل2006 قانون مشجع، يعني هناك نقاط مميزة أو بنود مميزة يؤدي إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار، لأنه هو قانون مشجع. أولا أريد أن أشير إلى بعض الفقرات من هذا القانون اللي يقوي هذا القانون. أولا مثلا لا يفرق بين مستثمر أجنبي ومستثمر محلي، وثانيا للشركات المستثمرة معفين من الضرائب لمدة 10 سنوات ومن دعم في ناحية البنية التحتية مثلا الطاقة كهرباء، وكذلك معفين من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات اللي يحتاجها في المشاريع الصناعية. وبعدين التمليك للأرض، يعني عندما يحقق مشروع النسبة يمكن 30% أو ربما أكثر، ما متأكد من النسبة، له حق أن يسجل الأرض اللي خصصة للمشروع باسم الشركة. فإذا هذا يشجع، لأن حسب اعتقادي وحسب معلوماتنا في الدول الأخرى لا يوجد هالامتيازات بقانون الاستثمار. قد يكون هناك مشاركة مواطن أو قد يكون هناك مشاركة الحكومة أو مشاركة بعض الشركات المحلية، ويمكن ماكو إعفاء من الرسوم والضرائب وكذا امتيازات، وهذا الامتيازات خلى أن يكون دافع للشركات الأجنبية بالرغم من وجود بعض العواقب في دولهم أو عدم مساندة دولهم للاستثمار في الإقليم لقراءة الإقليم في إطار قراءة العراق. وإنما إذا تجي للواقع نقدر نقول عراق ثاني، والكثير من الساسة والاقتصاديين يسموه بعراق آخر.
سيد عبد الواحد خشناو، سمعت من كثير هنا من الأشخاص الذين التقيتهم في أربيل أنه ليس لديكم مشكلة مع إسرائيل، والجميع يعرف اليوم أن هناك استثمارات إسرائيلية كثيرة في كردستان العراق، وبالتالي تملكات، كما ذكرت أن من يبني شركة يمكن أن يتملك الأرض التي عليها، بالنسبة لكم ذلك لا يطرح مشكلة؟
والله أنا هالمعلومات ما عندي يعني، بس إحنا لا ننسى مثلا حتى إذا إسرائيل دولة، وأنت كلمتي قبل شوية على شركات فرنسية أو شركات خلينا نقول بريطانية أو شركات أمريكية، من يصير الانفتاح يجي شركات، أكو أحد يعرف هل شركة مملوكة أو غير ما موجود مساهمة من واحد من إسرائيل أو من أي دولة؟ هذا الشيء يعني من الصعب أني أجاوب على هذا السؤال، لأن بالتأكيد أنا ما عندي معلومات على الشيء اللي أنت تقولين عن وجود شركة من فلان دولة أو من فلان دولة. بس إحنا نقدر نحكي على الشركات وبالخصوص دول اللي عندها القنصلية بالأقليم، هم اللي يحاولون يجيبون شركات، وإذا تجي الشركة من غير دولة قد يكون هاي مجازفة، أنا ما عندي معلومات.
الوضع الاقتصادي بظل الظروف الحالية واقتراب تنظيم داعش من الإقليم تراجع، هناك الكثير من المستثمرين أوقفوا الاستثمارات أو بالأحرى جمدوها، كيف تعيشون هذا الوضع؟
أعتقد الليل يعني حتى إذا كان طويل فلا بد يوم أن يطلع الشمس، تمام؟ يشرق الشمس. يعني كل دولة تمر بمراحل وبأوضاع اقتصادية مختلفة. الاقتصاد إذا تشوفين الرسم البياني للاقتصاد دائما هبوط، دائما انكماش انتعاش، فيأثر هذه الظروف على الوضع الاقتصادي. الوضع الأخير هم انتقل إقليم كردستان من مرحلة إلى مرحلة، فمن خلال هاي المرحلة قد يكون هناك تأثير ومخاوف من بعض الجهات وبعض الشركات قد يجمد أعماله لفترة، ولكن المساندة للأقليم مساندة من قبل كذا دول أعتقد هالشي راح يتغير، بس هم يحتاج إلى وقت وإن شاء الله يهون.
قيمة العقارات والاستثمارات، الشقق، المكاتب، الأراضي ارتفعت كثيرا في السنوات الأخيرة في كردستان.
عندما يزداد النقود يصير تضخم، وعندما يقل النقود عرض النقود فيقل الطلب، وبالتالي نخفض الأسعار. هذا الشيء اقتصادي ما يقبل غلط يعني.
نعم. هناك إذن طلب على المكاتب والأماكن، أماكن الاستثمار في أربيل، حد المرحلة الأمنية الأخيرة، حد اقتراب داعش من الإقليم بسبب هذه الأزمة المستجدة وبسبب تأخر دفع الرواتب ومخصصات الإقليم التي تبقى في بغداد. كما علمت قرأت أخبارا عن تسريح 100,000 عامل من العمال الأجانب في أربيل، هل لديكم أرقاما حول هذا الموضوع؟
حتما، مو احنا تكلمنا عن الوضع الاقتصادي، فمن يصير مثلا هناك خلل في الطلب حتما يقف الإنتاج كما يحدث في أي دولة في أي مشروع اقتصادي، فحتما يؤدي هذا إلى تسريح بعض العمال قد يكون مؤقتا.
لاحظت أيضا من خلال تجوالي ولقاءاتي وكلامي مع المسؤولين ومع الناس في أربيل أن هناك الكثير من اللبنانيين الذين يعملون خصوصا في إدارة الفنادق والمطاعم. كيف تنظرون إلى هذا العنصر اللبناني؟ هل تعتمدون فعلا على اللبنانيين كثر في هذه المجالات في أربيل؟
نعم، هناك فنادق للبنانيين وعندهم خبرة يعني فعلا في مجال السياحة ومن مجال القدرات البشرية أيضا خاصة للعنصر السياحي. أول دولة عربية اللي بدأ بالمشاريع من الدول العربية لبنان، فعندهم كذا مشاريع في أربيل ومشاريع ناجحة وعلاقتهم قوية بإقليم كردستان وحتى بالحكومة والشركات الأهلية وحتى مع غرفة التجارة دائما معانا.
سيد عبد الواحد، قرأت أنه في خلال هذه الأزمة الأخيرة أقفل عدد كبير من الفنادق في أربيل، هل هناك إحصائية لهذا الرقم؟ وكم فندق، هل هناك إحصائية لعدد الفنادق في أربيل؟ نلاحظ أن هذه المدينة تضم عددا كبيرا من هذه الفنادق.
تعرفين أربيل منطقة سياحية على الأقل بالنسبة لمحافظة جنوب ووسط العراق، فكثرة العدد السائحين لإقليم كردستان أدى إلى إنشاء فنادق كثيرة أكثر مما يحتاجه أربيل كمدينة أو كعاصمة لإقليم. فهذه الفترة الأخيرة قل عدد السائحين بسبب النزوع، بسبب الوضع، بسبب الطرق، حتما قل عدد السواح في هذه السنة، فهذا ما أدى إلى وجود أماكن قد يكون شاغرة.
أمنيا، علمت أن هناك قطع للطرقات أحيانا بين مناطق العراق الأخرى وبين الأقليم، هذا أثر على الحركة الاقتصادية أيضا لأن الكثير من الأشخاص من بغداد والمستثمرين من بغداد ومناطق أخرى لديهم مصالح هنا، والآن بعضهم لا يستطيع الوصول إلى أربيل كما فهمت.
طبعا هذا معروف، يعني الطريق كان مسدود بين أربيل وبغداد
ولازال مسدود،
ولا زال مرات بشكل جزئي ومرات بشكل دائمي، بس احنا عم اكو طريق لكن يكلف، قد يكلف على المستثمر او تصدير البضائع للجنوب والوسط العراق عن طريق سليمانية وخانقين ومندلي وبعدين البغداد، يعني هذا يكلف، فهذا ما يؤثر على ارتفاع سعر البضاعة، هذا يؤثر ايضا على الوقت، فهذا ينعكس على عمل التجار، لأن مثل ما تكلمنا قبل أربيل بوابة اقتصادية للعراق، المواد المستوردة من تركيا ليس فقط للإقليم وإنما لكل العراق، فهذا أيضا يؤدي إلى تقليل الاستيراد أيضا بشكل عام.
نموذج دبي هل كان نموذجا احتذيتموه هنا في أربيل؟
طبعا كل منطقة حسب إمكانياته، دبي مركز تجاري هذا هو معروف يعني للجميع، بس أقليم كردستان بالرغم من وجود العمل التجاري بشكل واسع لأن بوابة اقتصادية للعراق وللمنطقة، هناك مقومات الزراعة، مقومات الصناعة، مقومات السياحة لمناظر طبيعية خلابة، شلالات، أنهار، مزارات دينية للأديان المختلفة ومواقع تاريخية قد يكون مهمة للعالم، مو بس للعرب أو للكرد أو لأهل المنطقة، لأن في حضارات لآلاف السنين مثل ما أشرنا إلى إنسان نياندرتال عاش في كهفشان الدر في شمال محافظة أربيل، وأول من زرع الإنسان في أقليم كردستان. هذه بوادر تاريخية، وخاصة في هذه الفترة الأخيرة مثلا قلعة أربيل باعتبار مكان تاريخي ومسكونة لحد الآن في العالم، شيء ينطي قوة أكثر من أن يكون مركز تجاري بحت إلى مركز اقتصادي، مركز سياحي، ومركز للزراعة والصناعة، لأن هناك التربة الخصبة، المياه والأنهار، وكذلك خاصة في السياحة، لأن أكو مناظر مثل ما أشرت إليه، مناظر طبيعية خلابة قد يكون نادرة في بعض الأحيان في بعض المناطق، وخصوصا للدول العربية اللي يتميز بدرجة الحرارة العالية والمناطق الصحراوية. فأكثر شيء الناس تتوجه إلى أقليم كردستان في فصل الصيف، أكثر من 70% من السواح من جنوب ووسط العراق والكويت والدول الأخرى، قبل ما هالظروف الكويتيون والسعوديون هم كانوا موجودين في أقليم كردستان. وهذا ما ينطي للسياحة الدور وبوجود هالمقومات. ولا ننسى هناك فنادق راقية ومطاعم راقية، ولا ننسى طيبة الأهل وحسن الضيافة.
سيد عبد الواحد خشنو، مدير
عبد الواحد
طه كما هو معروف، مدير أعلام غرفة تجارة أربيل، شكرا لحديثك لمونتي كارلو الدولية.
شكرا، أهلا وسهلا بك.
بهذا نصل إلى ختام المجلة الاقتصادية، كانت معكم سعد الصبري، وكان معي في الإخراج ميكائيل غونكالفيس. ننتظركم بعد أسبوعين من الآن في مجلة اقتصادية جديدة. إلى اللقاء.